أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة لي المقدمات والمؤن التي لا بد من صرفها حتى يحصل المتعلق في باب إجارة الأعمال في المهن، كمثلا كالوضوء بالنسبة للصلاة وطي المسافة للحاج وثياب الأحرام والزاد والراحلة وغير ذلك، وكالخيط بالنسبة للخياطة والحبر والمداد بالنسبة للكتابة وغير ذلك من هذه الألحان. فهذه المقدمات هل تكون على الأجير الذي عبر عنه الماثق بسره بالمؤجر، أو أنها تكون على المستأجر في البحر؟ قلنا أن في المسألة جملة أقوال، في القول الأول ما ذهب إليه جملة من الأعلام منهم ابن إدريس وصاحب الشرائع قدس سره، وفي التحرير المختلف، وأيضا هو مختار صاحب الجواهر من أنها تكون على الأجير في البحر، باعتبار أنه إذا وجبت ذو المقدمة فتجب مقدمته في البحر، فكل ما يقع في صراط وفي طريق حينئذ تحقيق المتعلق الذي وجب عليه الإتيان به من باب وجوب الوفاء بالإجارة أو بالعقود، فيجب عليه الإتيان به وتكون حينئذ على عاتقه وفي عهدته في البحر. والقول الآخر أنه لا على المستأجر، لأنه لا يطالب الأجير إلا بالمعنى ولا يطالب بالعين، لا يطالب إلا بالفعل. والقول الثالث ما ذهب إليه المحقق الأردبيلي، لأنه لا يكون يجب حينئذ التعيين إذا كان هناك إطلاق يقتضي الانصراف إلى الأجير تارة أو إلى المستأجر حينئذ أخرى عمل به، وإلا فيجب حينئذ التعيين، لأن هنا جهالة، هذه الجهالة مستلزمة للغرب، وأوضحنا حينئذ جهة الجهالة في جانب المالية في البيت، أن يبني بيتا فتكون المقدمات من مواد البناء عليه فيتقاضى أجرا 1000 درهم شيء، وأن يبني بناء فتكون حينئذ مواد البناء على المستأجر ويتقاضى أجر 1000 درهم يكون شيء آخر في البيت. هون في مغنم ومكسب وفي تكسب واستفادة وربح، أما هنا لا، ربما تكون هنالك خسارة أو يطلع راس براس ما بيطلع له شيء. هذا حينئذ ما ذهب إليه صاحب مجمع الفائدة والبرهان، فيجب التعيين فرارا من الجهالة المستلزمة لبطلان الإجارة في المقام، لأنها هذه الجهالة في المالية مستلزمة لغالية المعاملة المنهي عنها في المقام. والقول الرابع ما ذهب إليه السيد الخوي قدس سره من التفصيل بين ما هو بمثابة المقدمة الوجودية لتحقيق المتعلق وبين ما يكون بمثابة الموضوع الذي حينئذ يبقى له أثر وعين في المال الذي صب الأجير منفعة عمله في ذلك المال، مثل خياطة الثوب، فإن الخيطان سوف تثبت في قطعة القماش وفي الثوب في البيت، وهكذا بالنسبة لمواد البناء وكذا. وأما غير ذلك مثل مثلا الزاد والراحلة وماء الوضوء وماء الغسل وإلى آخره وطي المسافة، هذه حينئذ لا تثبت في مال المستأجر في البيت، فتكون من كيس الأجير. يعني هذه مقدمات وجودية وتلك تكون بمثابة الموضوع والشرط، واضح. فما يكون الثالث موضوع هي على الأجير، هي على المستأجر في البحث، وما يكون حينئذ قبيل المقدمات الوجودية تكون على المستأجر في البحث، تكون عفوا على الأجير. والقول الخامس هو التفصيل الذي صار له السيد الأستاذ، هذا اللي وصلني له. وحاصل هذا القول هو أن نميز بأن تتم الإجارة على عمل البناء استأجره ليبني له، وأن يكون قد استأجره خلينا نفترض يعني مثل المتعاهد والمقاول الذي يطلب منه النتيجة، مش لم يستأجره للبناء، استأجره لأن يوجد له مثلا خلينا نفترض دار مؤلفة من كذا غرفة من طابقين إلى آخره، يعني مثل المقاول، وزانه وزان المقاول في البين. إن كان من القسم الأول في البين، إن كان من قبيل القسم الأول، فاستأجره على الفعل، فعل البنائي في البين، فالمقدمات الوجودية حينئذ في البين تكون على عاتق المستأجر ولا يكون الطالب فيها الأجير. وأما ما كان من قبيل الثاني، يعني استأجره على النتيجة، على اسم المصدر مش على المعنى المصدري في البيت، فالمقدمات حينئذ الوجودية أو فقل الكلفة ومؤونة حينئذ المقدمات تكون على عاتق الأجير، وبحسب اصطلاح الماتن المؤجر في إجارة الأعمال في البيت. هذا الذي ارتأه السيد الأستاذ في البحث. فهذه الأقوال جملة أقوال خمسة، لا بد من تمحيص كل واحد من هذه الأقوال في البحث. واللي أجاب في هذا المطلب فيكم تراجعوا بهالكتابين، الجواهر للشيخ النجفي رحمة الله عليه، وكتاب المستمسك للسيد الحكيم، هو عبارات السيد الحكيم دقيقة جدا في هذا المجال. على كل حال، أما القول الأول وهي أنه على الأجير، فباعتبار أنه وجبت المقدمة على الأجير، لأنه الأجير وجب عليه تحقيق المتعلق وهو صب منفعة العمل، أعني الخياطة في مال المستأجر اللي هو الثوب الذي أعطاه إياه ليخيطه، فكل المقدمات التي تقع في طريق تحقيق حينئذ هذا الواجب المتعلق في البين وصب منفعة الخياطة في مال المستأجر يجب حينئذ على الأجير أن يحققه، يعني تكون على عاتق الأجير وفي عهدة الأجير في البين. وهذا الكلام بهالمقدار حينئذ سوف يدفع إشكال، لأن أنصار وما ذهب إليه الشهيد الثاني قدس سره في المسالك وفي الروضة إني أشكل بإشكال. حاصل هذا الإشكال أنه من أين تجب حينئذ على الأجير، والحال أنه حينئذ الأجير لا يطالب إلا بالمعنى ولا يطالب بالعين. وإذا إشكال حينئذ أورد من قال بأن نفقات المتعلق إذا كان له نفقات تكون من عاطف وفي عهدة المستأجر في البين، للأجير قالوا بأن الأجير لا يطالب إلا بالمتعلق في البين، يعني غير مسؤول إلا عن المعنى، وأما العين والمقدمات الأخرى الخيط والمداد ومواد البناء حينئذ لا يطالب بها بوجه من الوجوه، فكيف حينئذ سوف تجب عليه؟ الجواب هذا الإشكال اللي هن أشكلوا به، وهذا الإشكال ورد في كلمات صاحب المسالك قدس سره، هالمقدار أجاب عن صاحب الجواهر رحمة الله عليه. وحاصل الجواب الذي ذكره هو أنه تارة نوجب هذه المقدمات، بمعنى أن تكون تلك النفقات من كيس الأجير بنفس حينئذ أوفوا بالعقود، فإشكال صاحب المسالك تام ومستقيم، لأنه بأوفوا بالعقود لا يطالب في باب إجارة الأعمال إلا بالمعنى ولا يطالب بالعين، يعني لا يطالب إلا بخصوص المتعلق ولا يطالب بالمقدمات التي يتوقف عليها المتعلق وما تقتضيه هذه المقدمات من بذل نفقات في البحث. هذا بكل كلام حينئذ صحيح ومتين. أوفوا بالعقود بس أنه تأتي بهم، وإنما نحن نوجبها من باب وجوب المقدر. واضح؟ هذا النقطة التي على أساسها ذهب إليه الشيخ صاحب الجواهر، وأنه إذا وجب الإتيان بالمتعلق بشكل مطلق وغير مشروط بشرط في البيع، وحاصل الشرط المقدر أو الموهوم هو أن تكون تلك النفقات من كيس المستأجر، فإذا ما وجب حينئذ المتعلق وجوبا مطلقا وغير مشروط في البيع فقد وجبت حينئذ تلك المقدمة، فلا بد حينئذ للأجير من التصدي لتحصيل تلك المقدمات، فتكون نفقات تلك المقدمات من كيسه ومن جيبه وصولا إلى تحقيق المتعلق عملا بعموم أوفوا بالعقود في الربح. أكثر من هذا حينئذ لا نقول، فنحن لا نطالبه بالمقدمات من خلال أوفوا بالعقود، وإنما نطالبه بالمقدمات وتكون نفقات تلك المقدمات من كيسه وجيبه، من باب أنه إذا وجب الإتيان بالمتعلق وجوبا مطلقا غير مشترط في البيع بأن تكون نفقة المقدمات على المستأجر، فلا بد له من التصدي للإتيان بالمقدمات، وتكون نفقة تلك المقدمات من كيسه وجيبه في البيع. هذا حاصل ما ذكره صاحب الجواهر قدس سره بالنسبة لهذا. لكن هنا، وإذا السيد الحكيم رحمة الله عليه على حق فيما ذكره وأفاده، هنا وجوب المقدمة غاية ما تقتضي أنه لا بد له من المبادرة للإتيان بتلك المقدمة، لا بد له مثلا من طي المسافة للحال، لا بد له من إحضار الماء للوضوء لأجل أنه يصلي، لا بد له أنه يأمن ثوبي الإحرام، أن يؤمن الزاد والراحلة بالنسبة لي الحج النيابي مثلا في البيت المستأجر عليه، وإذا كله حينئذ نحن مسلمين فيه. ولكن لا يعني ذلك أنه شو يسقط وجوب حينئذ ونفقت تلك المقدمات عن كاهل وعاطق المستأجر، وتجعل حينئذ تلك المقدمات يطالب بها حينئذ على وجه المجانية في البيت. هذا اللي أفاده السيد الحكيم. وحاصل ذلك أنه آمن يا صاحب الجواهر بما ذكرت، وهو أنه لا بد عليه من الإتيان بتلك المقدمات، ولا بد من المبادرة إلى تحقيق تلك المقدمات استحصالا لذلك المتعلق، وهو الإتيان حينئذ بالخياط اللي هو متعلق الإجارة، عملا بقوله تعالى أوفوا بالعقود. لا بد من صب منفعة العمل اللي هو متعلق الإجارة في مال المستأجر لحتى يسدد مال حينئذ المستأجر له في العمل، لأنه ملك تلك المنفعة بعقد الإجارة. إذا نحن سلمنا به، هذا يعني أنه لا بد من المبادرة، لكن هذا شيء، ومسألة أن تكون حينئذ تلك المقدمات على عاطقه ومن كيسه ومن جيبه شيء آخر، ما في ترابط حينئذ فيما بينهما. ليش ما بدأش تكون على عاطقه؟ لأنه مثلا هذا كان مالك الخيوط الأجير، ومبدأ السلطنة حينئذ بعضه محفوظ إلى الآن، ومجرد أنه وجب عليه الإتيان به لا يلغي مبدأ السلطنة، ولا ينفي أن يكون حينئذ مطالب بأن يبقى مالكا حينئذ لتلك المقدمات في البين، وأنه لا يبيح للطرف الآخر اللي هو المستأجر إلا على وجه أن يكون له أجر وأن يكون له ثمن حينئذ في مقابلها في البين. لا بد من التفكيك بين هذين المطلبين، بين أن يطالب بتلك المقدمات، واضح، وبين أن تكون تلك المقدمات لا بد من الاتيان بها على وجه المجانية في البين. وهنا لا ترابط حينئذ في بينهما. آمنا بأنه إذا وجب عليه الإتيان بمتعلق الإجارة وفاء بالعقد أنه يجب عليه المبادرة الإتيان بتلك المقدمات تحصيلا حينئذ لذلك الواجب من باب وجوب حينئذ المقدمة. لكن من قال أنه يكون وجوب عليه وجوبا مجانيا ولا يكون حينئذ وجوبا مضمونا؟ يعني منين بدنا نلغي مبدأ سلطنته ومبدأ ملكيته لتلك الخيوط ومبدأ ملكيته للحبر ومبدأ ملكيته خلنا نصر مثلا لثوبي الإحرام أو لماء الوضوء أو لماء الغسل في البيت، أو للزاد والراحل أو لمواد مثلا البناء. ألم يكن مالكا مثلا، هو ابتداء قبل الإيجار، ألم يكن مالكا مثلا هذا المقاول والمتعهد حينئذ مواد البناء لمجرد أنه وجب عليه حينئذ تحقيق تلك المقدمات وصولا لتحقيق الواجب له حينئذ بناء تلك الدار للمستأجر في البين، لا يلغي ملكيته حينئذ تلك الأعيان في البين ولا يرفع سلطنته حينئذ عن تلك الأعيان، بل تلك المواد تبقى على ملكه في البين، ومقتضى ذلك أنه إذا أعطاها للطرف المقابل يكون الطرف المقابل ضامنا لها بلا أي إشكال في البين. يعني بعبارة أخرى، لا يوجب لا بدية الإتيان بتلك المقدمات، لا يوجب إلغاء حينئذ ماليته وإلغاء مبدأ الملكية والسلطنة، ويجعل حينئذ تلك المقدمات حينئذ مجانية في البحر. إذا حاصل إشكال السيد الحكيم قدس سره الذي استشكل به على صاحب الجواهر. هلأ هذا الإشكال لو طرح على صاحب الجواهر في البحر، يمكن لصاحب الجواهر أن يستعين ببعض المسائل التي تقدمت معه، وهو مثلا جواز أخذ الأجرة على الواجبات في البحر. يعني إذا وجب عليه مثلا شيء، خلنا نفترض وجبت عليه مثلا الصلاة اليومية، هل يجوز له تقاضي الأجر على الصلاة اليومية؟ واضح قطعا. تفتوا اللي مر معنا بالمسألة السابقة للأجرة التي بذلت بإزاء حج استحبابي عن نفسه، مش حج واجب عن نفسه. قلنا بأنه في الواجبات العينية، بل حتى في الواجبات الكفائية وكذا وإلى آخره، أنه الأجرة لا تكون بالأوجه التي تقدمت، أنه إذا وجب كأنه مطلوب الاتيان بها على وجه المجانية وبالشو إلى آخره بهذه البيانات التي تقدم. هنا بوسع صاحب الجواهر يقول أنه إذا وجبت تلك المقدمات فلا بد حينئذ للأجير أن يتصدى لتحصيل وتحقيق تلك المقدمات على وجه المجانية في المحل. وجوبها ولو بالوجوب المقدمي يلغي ماليتها، يلغي حينئذ حرمتها الوضعية، ويجعلها حينئذ بنحو لا بد من الإتيان بها مجانا. وهذا ليس بعزيز، له نظائره، وتقدم معنا في مسائل سابقة أنه لا يجوز تسقط الأجرة في الواجبات العينية، لا يجوز له أن يتقاضى أجرا على الواجبات العينية. يمكن لا يتقاضى أجر مثل ما قلنا على حيثية وخصية في الواجبات العينية من قبيل أي شيء، بيجي بيصلي بهالمسجد حتى يكثر وجود حينئذ المصلين والمجتمعين في هذا المسجد، بيعطي الأجرة على شو، على الفعل المستحب، على الهيئة الاجتماعية في البحر. هذا يمكن لصاحب الجواهر أن يجيب بهذا الجواب، إلا أن هذا الكلام لا يرجع لمحصل. ليه؟ لأنه نحن في عنا مطلبين، في عنا المطلب الأول نفس حينئذ تحقيق هذه المقدمات وإلى آخره، وفي عنا مطلب حينئذ ما يتعلق بتلك المقدمات اللي أشبه ما عبر عنه السيد الخوئي رحمة الله عليه بالموضوع، وما يكون بمثابة المعروض لذي المقدمة في البحر. ذي المقدمة اللي هو عمل الخياط، اللي هو عمل البناء، اللي هو عمل الكتابة في البحر، هذا يكون بمثابة حينئذ الواجب والمتعلق. هذا له، هذا عارض، له معروض وله موضوع حينئذ في البحر. ذلك الموضوع هو اللي بدنا نقول أنه يجوز أخذ المال عليه أو لا. في عندنا مطلبين بالمقدمات، في عندك انه فعل تأتي به مثلا خارجا، فعل مثل مثلا نفس فعل الوضوء، بيجي حينئذ هذا الأجير للصلاة في البيت بده ياخذ أجرة على نفس فعل الوضوء، جاب له المي، واضح جاب له مي شو اسمه، وهيأ له كل شيء، اجى بده يتوضا، قال له انا كمان بدي اتوضا، قال له ايه، قال له بدك تعطيني أجرة كمان على تلك المقدمة. بوسع صاحب الجواهر أن يقول بالنسبة لتلك المقدمات اللي هو نفس مثلا نفترض فعل الوضوء، لا يجوز تقاضي الأجر عليها بعد أن وجبت عليه من باب المقدمة لتحصيل المتعلق اللي هو وجب عليه بقانون الوفاء بالعقد فيه. هذا صح، ولكن مقامنا مش من هالقبيل. نحن ما عم نحكي عن نفس فعل الوضوء، ما عم نحكي عن نفس أنه صار هلأ بالحاج مثلا، بغض إنما عم نحكي عن مقدمات، تلك المقدمات في البين تكون بمثابة مثلا العين، يعني من قبيل أي شيء، من قبيل يعني بعبارة أخرى، لما أجاب صاحب الجواهر على من أشكل عليه أنه الإجارة متعلقة يعني مربوطة بالعين، مش مربوطة بالمعنى وليست مربوطة بالعين، نظره إلى أي شيء في البين، نظره إلى أن العين لا يكون مطالب بها، وأجاب صاحب الجواهر أننا نحن لا نوجب ذلك بنفس حينئذ العقد الإيجار، وإنما نوجبه من باب مقدمية حينئذ تلك النفقات وتلك المقدمات لأجل الوصول للواجب، طيب اللي هو متعلق الإيجار. طيب إذا كان الأمر على هذا النحو، يعني نحن عندنا جملة أعيان في البيت لا ربط لها منه، عندك مسألة الماء شيء، عندك مسألة ثوب الإحرام شيء، وعندك مسألة نفس الوضوء أو أنه يجي يلبس نفس لبسه لثوب الإحرام شيء آخر في البحر. مرة نحن نجي من بطالب الأجير الأجرة على أنه عم يلبس الثوب أو أنه عم يتوضى في البيت، هنا يمكن أن يكون لكلام صاحب الجواهر وجيه في البيت، وهو أن نفس وجوب ذلك الشيء يسقطه عن المالية ويجعله فعلا مجانيا في البيت. بس هذا ما له رابط بما اصطلح عليه السيد الخوئي بما يكون بمثابة المعروض وما يكون بمثابة الموضوع في البحث، مما يبقى له عين وأثر ويثبت في مال المستأجر بعد تصرف وانقضاء حينئذ الخياطة أو الكتابة وإلى آخره، اللي هو الخيط أو الحبر أو مثلا مواد البناء ومشوه إلى آخره. قطعا هنا لابد وأن يكون أمرا مضمونا. الأجير كان مالك لمواد البناء قبل عقد الإيجار، وبعد عقد الإيجار بعده مالك لمواد البناء، مجرد أنه وجب عليه أن يحقق له البناء لا يلغي حينئذ سلطنته على مواد البناء، لا يلغي حينئذ ملكيته لمواد البناء، لا يسقط حرمة حينئذ مواد البناء التي كانت بحوزته وبجيبه. هلا نمثل بالخيط يطلع عندكم هيك شوي، من بيحكي بالخيط؟ بس بمواد البناء بتبهي مثلا سكسويل من الترابي ومن الحديد ومن مدري شو والحجارة شو اسمه والرمل وكذا، مش بكل مكان مثلا متوفر الرمل وهكذا. قطعا هذه الملكية حينئذ محفوظة وسلطنته حينئذ على تلك الأعيان موجودة في البيت، لمجرد أنه صار في عقد إجارة واجب عليه حينئذ إيجاد البناء وإيجاد هذه الهيئة الخاصة فيما بين تلك المواد حتى يخرج بالتالي بدار وببناء حينئذ للمستأجر في البين، لا يلغي ملكيته لتلك حتى لو وجب عليه حينئذ. نعم أنه لو كان لتلك للبناء مقدمات، هذه المقدمات مش من قبيل الأعيان، مقدمات هي فعل حينئذ من الأفعال، مثل بده ليوصل على الشغل مثلا في البين، بده يقوم يحمل حاله ويمشي، بتاخذش معه 5 دقائق، بده ياخذ أجرة على شغل مثلا على مثل هذه الخطوات، إحضار نفسه ووجوده، إنه ما في، لابد لكي حينئذ يبني له تلك الدار في هالمكان الخاص أن يكون موجود في هالمكان الخاص، ليس بوسعه أن يبني تلك الدار وهو مثلا في منزله وهو على فراش نومه في البيت، لابد وأن يأتي حينئذ لذلك المكان، وما بيكلفه شيء، خلنا نفترض إنه بس مسير بضع خطوات حينئذ في البيت، بيجي بالطالب الأجرة حينئذ على مثل هذه الخطوات. هون يمكن أن نقول أنه إذا وجب عليه حينئذ البناء وجبت هذه المقدمة اللي هي طي المسافة الوجيزة والمختصرة إلى حينئذ ذلك البناء، ولا يجوز له تقاضي الأجر على طي المسافة في البناء. نقول بأن وجوب المقدمة يلغي وجوب المقدمة يلغي المالية، بس وجوب المقدمة لا يلغي مالية مواد البناء، وجوب المقدمة لا يلغي حينئذ ملكية الأجير حينئذ لمواد البناء وسلطنته على مواد البناء، وفرق واضح فيما بين حينئذ المطلوب. هذا مضافا إلى من قال أنه نحن في مسألة أن المنافاة فيما بين الإجارة والواجبات، مش كل الواجبات قلنا أنه بيكون في منافاة بينها وبين الإجارة في البين، ولذا في الواجبات الكفائية حينئذ في البين واحد بدوش يروح يجهد مثلا، واضح، لحتى ما يصير يتقاعص الآخرين منتدى قالوا هيدا خذ أنت شوية مصاري وأنت مصاري، لحتى يروح من به الكفاية وبالتالي لا يتقاعص جميعا فيسقط حينئذ هذا الواجب عنه، وإذا قلنا أنه شيء يمكن أن يأتي في الباب فيستأجره مثلا لذلك الأمر للواجب الكفائي حتى لا يتقاعس جميعا فيأثم جميعا حتى يبعد عن نفسه حينئذ كأس الإثم الذي حينئذ سوف يشملهم جميعا فيما لو لم يأتوا جميعا حينئذ لذلك الواجب فينتدب من بهم الكفاية وعنده اقتدار مالي وبيعطيهم حينئذ الأجر على ذلك ولا بأس به فيها واضح قلنا في محلي لا بأس به لا سيما لأنه نحن مرة بنحكي بواجب ومرة بنحكي بشيء فيه قرب لا سيما في الواجبات الكفائية التوصلية في البيت التي لا يشترط فيها قصد القرب وإذا مثل قصد القرب صار جانب آخر المنافات بين الإجارة وقصد القرب واضح بس نحن عم نحكي كواجب كواجب في البيت فيما تقدم ما في منافات ومعاندة فيما بين الواجب وبين حينئذ قصد القربة في البيت مضافا أيضا إلى النقطة الثالثة وإذا فيما لو كان واجب وجوبا شرعيا لا فيما لو كان وجوبه وجوب جبلي ووجوب فطري في البيت ووجوب المقدمة كما مر معكم ليس وجوبه وجوبا شرعيا واضح لو المولى التفت للمقدمات لأمر به منقولها أمره بها أمر لولائي وأمر تقديري في البين وأما فعلا لا يأمر بها بل اتكل المولى على بيانية فطرة المكلف ووجدانية المكلف أن تحقيق الواجب لا يكون إلا من خلال طي تلك المقدمات فلابد عليه من التصدي لتحقيق تلك المقدمات وصولا حينئذ لذلك الواجب من قال أنه في الموارد التي يتصدى العقل أو الوجدان والفطرة حينئذ لإيجاب الشيء أنه يسقط مالية حينئذ ذلك الفعل فحينئذ هذا الكلام الذي ربما يستشكل به ما في أحد تكلم بس نجعل هنالك من يستشكل وأيضا نجيب عن إشكال فرضي وتقديري في البين هذا الجواب حينئذ الفني سوف يكون له فما أفاده السيد الحكيم قدس سره يكون كلام متين في البين وهو صح أنه يجب عليه الإتيان بالمقدمات لكن لا يلغي سلطنة الأجير على تلك المقدمات في البين ولا ينفي حينئذ ملكية الأجير لتلك المقدمات لمجرد وجوبها لا سيما أن الوجوب مش وجوب شرعي بل الوجوب في البين وجوب مقدمي وجوب فطري جبلي يعني إذا بحسب الاصطلاح الأصولي مر معكم وجوب تبعي وليس وجوبا أصليا في البين وجوب غيري وليس وجوب نفسي حينئذ في البين ما في مانع حينئذ بينه وبين ذلك مضافا إلى النقطة السي قلناها وهي أن المنافات إنما تكون مع ما يكون بمثابة المقدمة الوجودية لا ما يكون بمثابة الموضوع والمعروض للمتعلق في البين هذا فرق واضح يعني بين أنه يحضر إلى مكان البناء لحتى يبني وبين أنه يكون مواد البناء من كيسه فرق واضح فيما بين المطلبين هنالك يمكن أن نقول أنه وجب عليه أن يحضر ويطوي المسافة لكي يحضر إلى مكان البناء في البيت فنقول بأن وجوب أن يحضر إذا بيسقط مالية طي المسافة وأن يطالب حينئذ بالأجرة في البيت ويسقط سلطنته حينئذ على ذلك حيث وجب عليه الاتيان بها مثلا على وجه المجال بس هذا الشيء وأن يكون في مواد البناء التي هي معروض الواجب اللي هو متعلق حينئذ الإيجار أعني البناء شيء آخر ما في ترابط حينئذ فيما بينهما مالك حينئذ تلك المواد وله سلطنة على تلك المواد وبالتالي نفس أنه يجب عليه أن يبني له لا يلغي ملكيته لتلك المواد ولا يرفع سلطنته عن تلك المواد بل تبقى حينئذ محفوظة له مش أن يطالب الأجرة له أن يطالب بثمن وبقيمة حينئذ تلك المواد هلأ بدسها في نفس عقد الإيجار أو بيجعلها بشكل مستقل هذا مطلب آخر هذا حاصل ما يرتبط بالنسبة للقول الأول الذي ذهب إليه صاحب الجواهر وفي الشرائع وصاحب السرائر وفي التحرير والمختلف في البحث وهو أنه يجب على الأجير وبالتالي صاحب يجب على الأجير بس من قال أنه حينئذ يسقط ملك هي يسقط حينئذ ملكية الأجير له وتكون حينئذ من كيس الأجير في البين لا تبقى ملكيته الثابتة له فساعتها رح تكون نفقات على المستأجر القول الثاني الذي ذهب إليه صاحب المسالك و الشهيد الأول أيضا وعليه جماعة آخرون، وهو أنه لا يكون من هذه النفقات، تكون من كيس المستأجر، لا أنها من كيس المؤجر اللي هو الأجير عبارة أصح. شوف يأتي شوف.